تحط الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة والقلوب المتعطشة للعلم عن الله والنهل من نهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتنا وطاب ممشاكنا وتبوأتنا من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني ولا أنتم أبدا من هذه المجالس الطيبة. اللهم أنزل علينا من بركاتك وآتنا من رحمتك وهب لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واكتب لنا من رحمتك ما تبلغنا به الجنة، واكتب لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل إلى الدنيا إلى الجنة مساقنا. اللهم آمين. أخواتي الحبيبات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تجديد النية بهذه المجالس الطيبة، أن نجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى دون سمعة أو رياء أو غرورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس شفاء من كل داء لكل أخت فينا مريضة أو عندها ألم أو عندها كرب. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس شفاء من كل داء وتفريجا لكل هم وخروجا من كل كرب. اللهم آمين. بفضل الله سبحانه وتعالى النهاردة عودا حميدا وعودا أحمدا إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنكمل ما بدأناه في الحلقات الماضية من قبل مثلا شهر أو شهر ونص من رمضان، لما انتهينا إلى كتاب الحيض وأخذنا كتاب الحيض الحمد لله في دورة كاملة عن الحيض وأحكامه، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى كتاب الصيام، وكان في أبواب في النص ما خدناهاش، منها باب الغسل من الجنابة وباب التيمم ثم باب الصلاة. طبعا باب الصلاة إن شاء الله نفرد له دورة خاصة به، لأن هو يعني موضوع يهم جدا عامة المسلمين ذكورهم وإناثهم، فبالتالي إحنا إن شاء الله نفرد له دورة مستقلة زي بالضبط دورة الصيام كده، وإن لم تكن أهم كمان، لأن طبعا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام فهو مقدم كمان عن الصيام، وإن كن وفي كل خير وفي كل أهمية، ولكن الصلاة يعني ممكن مثلا الحائض ما تصومش لكن ما تصليش لكن بتصوم، وممكن مثلا لكن الصلاة لا تسقط عن أحد، الصلاة لا تسقط عن أحد طيب، وليس فيها أعذار بمعنى أصح يعني، لكن الصيام ممكن يبقى فيه عذر ويقضي بعد ذلك. طيب هنبدأ إن شاء الله هذا الباب وهو باب الجنابة. الأول عايز أعلق على الاختبار. الاختبار ما شاء الله اللهم بارك، الناس اللي درست معايا فعلا الدورة وخاضت معايا ودرست معي الدورة كلمة كلمة وخدت المذكرة وذكرتها كلهم ما شاء الله اللهم بارك قبلوا بلاء حسنا، وأنا شايفة يعني أن الدرجات اللهم بارك مرضية يعني. طبعا بقى في أخوات كتير يعني هو دخل الاختبار تقريبا 500 وشوية اسم، طبعا في اخوات كتير داخلين يعني ايه اللي هو بيجربوا مثلا شايفين الرابط سالوا يدخلوا يضربوا ضربه، دي درجات اللي اعتدي بيها صراحه لان دول اصلا مش من طالباتي، لكن انا بتكلم على طالباتي اللي حضروا الدوره وذاكروا وتعبوا، فاللهم لك الحمد درجاتهم مرضيه جدا بالنسبه لي واكيد ان شاء الله بالنسبه لهم. يعني الدرجه ابدا ما هي المشكله، وموضوع مش موضوع درجات خالص، وعشان كده انا بشد على يد كل اخت فيكم قبل الاختبار واقول لكم مين اللي ما دخلش الاختبار ليه، هل عشان الدرجه؟ لا، عشان تلمي الماده، علشان ما فيش حاجه اسمها دراسه من غير ايه، من غير اختبار. الدراسه عباره عن حضور، حضور فمدارسه فمذاكره فمناقشه فاختبار. يبقى تاني، حضور احضر الدرس، فمدارسه ادرس الدرس مع معلمتي ومع معلمي، فمذاكره اذاكر في بيتنا خلاص، فمناقشه اتناقش فيه واشوف ايه المشكلات اللي عندي والحاجات اللي اشكل عليا فهمها، فاختبار. غير كده بقى كله رميه ورا ظهرك. لذلك انا بستغرب جدا، بقول يعني طب يا اخوات انا عايز اسال سؤال، اشمعنى مثلا بتلتزموا مثلا في دوره مثلا، دورات مثلا زي دورات اكاديميه زاد مثلا عشان الشهاده اللي في الاخر؟ يعني انا بقول لك انت كده فهمك والله العظيم في خطا وفي خلل. هو انت داخله تتعلمي عشان الشهاده، ولا داخله تتعلمي علشان تزودي منسوب ايمانك وعلشان تزيل الجهل عن نفسك وعن اللي حواليك؟ فلو انت داخله بتلتزمي مثلا بالاختبارات في اكاديميه من الاكاديميات علشان تاخدي الشهاده وعشان طمعانه في الاخر ان يتقال عليكي انت خريجه الحته الفلانيه، ثاني ان لك. لكن تعالي بقى كده تسالي في اي مساله خلافيه ولا في اي مساله فيها كذا، ممكن يعني القليل يعلم. ليه؟ لان احنا واخدينها كده. لا، انا عايزاكي تتقني العلم، اتقان العلم. اخوات لسه جالي رساله من يومين ثلاثه، وهي رسائل كثر صراحه، مش واحده ولا اثنين، ان انا عماله اتنطط ما بين الاكاديميات وعماله اتنطط ما بين المعاهد ومش مفيش حاجه عارفه اتقنها. ما هو طبعا قافي طالب العلم التقطع والتشرذم، قافي طالب العلم. طلاب العلم كتير جدا، لكن اللي بيصبر بقى على مجلس علم واحد ومعلم ويصبر على اكتشاف اللي قال ان الكتب، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الثمره، يعطيه اللؤلؤه، العلم لؤلؤه، يأبى الله ان يعطيها الا لمن يستحقها. مين اللي بيستحقها؟ اللي بيواظب. هل يستوي واحده مثلا بتواظب على حضور الحلقات وخدت الدوره من اولها لاخرها ومن اول كلمه لاخر كلمه، زي واحده دخلت خبطت لي خبطتين خدت مثلا ثلاث اربع حلقات ومشيت ودخل الاختبار؟ لا يستوي ابدا. فهي القصه مش قصه اختبار. انا اصلا الاختبار اصلا وانا بحطه مش عايزه اقول لكم، يعني انا حاطه في دماغي 100,000 حاجه، ان انتوا طالعين من العيد وطالعين من رمضان والناس صايمه، فطبعا جايبه امتحان. يعني انا عن نفسي لو اتعرض عليا الامتحان ده وقالوا لي دعاء جبل احطها هزعل من دعائك. ليه؟ لانه سهل، ما فيهوش محاوله وما فيهوش لف ودوران، ما فيهوش. انا لما بيتقال على امتحاني سهل بزعل. انا بكلمكم بصراحه، انا مش عايزاه سهل. يعني لما طالبه بتكتب لي الامتحان اصلا كان سهل يا استاذه، انا بتحز في نفسي. بحب ابقى شريره في الامتحانات، لكن انا راعيه ظروف. اولا قلت ايه، يعني انا في موضع انكسار وتعب وذل الى الله، وانا مريضه، فيعني اخلي عندي شويه ايه احترام واتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالتيسير على المسلمين، فخلاص يعني انا هحط امتحان سهل. دي حاجه. تاني حاجه، ان انا عارفه ظروفكم، ان انتوا طالعين من كذا وان انتوا سايبين الماده بقالكم اكتر من شهر، فخلاص مفيش مشكله، لكن ما تتعودوش على كده. يعني ده اللي انا عايزه اقوله. ان شاء الله باذن الله خاطرك يا رب يا مرام، ربنا ينبر خاطرنا جميعا. ان شاء الله باذن الله بقى الحلقه الجايه في الفقه الاسبوع الجاي نكون حضرنا قوائم الاوائل ان شاء الله ونعرضها عليكم. طبعا مفيش حفله بقى، عشان مش كل ما يعني ما يتقالش بقى ايه حفلاتهم اكتر من حلقاتهم يعني. فان شاء الله نقضيها مع بعض كده كلمتين ظراف ونعرض ان شاء الله اسماء الاوائل. يلا نبدا ان شاء الله ببركه الله. باب الجنابه. قال العلامه ابن العثيمين رضي الله عنه رحمه الله رحمه واسعه، الغسل عشان الامتحان سهل. الغسل بضم الغين هو الاغتسال، وهو تعميم البدن بالماء. عايزين بقى نركز في الكلمات. الغسل هو ايه؟ هو الاغتسال. لما اقول لك الغسل من الجنابه هو الاغتسال من الجنابه، مفيش فرق. وهو تعميم البدن بالغسل بالماء. ليه اتسمت كلمه الجنابه بالجنابه؟ ليه الجنب لما بيقوم بالجماع مع امراته يقال عنه جنب؟ وليه هي المراه يقال عنها انها جنب؟ لان الجنابه في الاصل معناها البعد. الجنابه يعني ايه؟ يعني انا لما اقول لك ايه، لما سيدنا ابراهيم قال ايه، وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، يعني ايه؟ يعني ابعدني عن ايه، عن عباده الاصنام. اذا الجنابه هي البعد، والمراد بها هنا في الشرع يعني اصطلاحا هو انزال المني، وسميت بذلك لان المني بعد عن محله يعني المني بيفارق بيفارق الايه الجسد، صح كده، سائل بيخرج من الجسد فبيفارقه وانتقل بعيدا عنه، ده المني، فبالتالي تسمت ايه جنابه، اللي هو البعد، ان الشيء بعد عن موقعه. يبقى انا لما اقول لك ليه الجنب تسمى الجنب، لان المني عندنا خرج من الرجل او المراه، هي المراه ليها مني طبعا، ده اللي لسه هنعرفه، لها ماء، عندما انتقل المني من الرجل او المراه فانتقل بعيدا عن جسدهما فاصبح جنب، تمام كده. وهناك راي اخر لسه هنعرفه دلوقتي، خلاص. هذا الباب يتعلق بتبيين احكام او الاحكام التي تتعلق بالغسل من الجنابه، وتبيين اسباب هذا الغسل وما الى ذلك. ولقول الله سبحانه وتعالى: وان كنتم جنبا فطهروا. يبقى انا هنا لما اجي اقول لك هو ايه الدليل ان الجنب لازم يغتسل، هاتي لي دليل كده من القران او من السنه، فهتقولي لي والله الدليل وان كنتم جنبا فطهروا، خلاص. زي بالظبط كده الحيض، لما انا اسالك ايه الدليل من القران ان الحيض نجس، ما الدليل من القران ان الحيض نجس؟ نفتح الشات. انا بقول من القران، ممتازه ممتازه. ايفون دي انا مش عارفه مين، ايفون ابراهيم دي مش عارفه دي مين، بس هي ممتازه ان هي اول واحده كتبتها: ولا تقربوهن حتى يطهرن. الطهاره لا تكون الا من النجاسه، تمام كده بالظبط، يطهرن. لا هو اذى، لا يبقى يطهرن، احسنتن. اذا لابد ان يكون هناك، خلاص نقفل الشات. اسماء السماح، ممتازه يا اسماء، لازم نعرف ان لازم يبقى في دليل يتقال بيه ان الشيء ده نجس. طب ايه اللي عرفني ان الجنابه فيها نجاسه؟ وان كنتم جنبا فطهروا، خلاص. طبعا غير بقى، طبعا ده امر تعبدي لانه امر فيه الشرع، يعني الشارع الحكيم امر بان نطهر اي نغتسل من الجنابه. غير بقى كده نتكلم بقى عن الفوائد الصحيه والقلبيه وما الى ذلك، تمام كده. طيب، فمن رحمه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته وينشط دورة الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه. بعد الجنابة دائما بيبقى الرجل أو المرأة كلاهما يعني في وهن، في تعب، في راحة، يعني تودع بالجسد إلى الكسل والنوم وكذا وكذا وكذا، خلاص. الغسل من الجنابة، الغسل الماء لما ينزل على الجسد بيعمل إيه بقى؟ بيعيد تحريك الدورة الدموية تاني ويعيد إرجاع القوة إلى الجسد تاني، فده برضو من إيه؟ من حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا في أسرار وحكم لا يعلمها إلا العليم الخبير. نبدأ أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. حديث مهم جدا، طبعا هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، تمام؟ طيب، سيدنا أبو هريرة، طب تعالوا نقول الأول معاني الحديث. معاني الحديث: لقيه أي قابله سيدنا أبو هريرة، قابل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد طرق المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فمشى معه حتى قعد، يعني سيدنا أبو هريرة ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا بختك يا سيدنا أبو هريرة صراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد بإيده كده زي ما يكون إيه يعني، واخده كده يعني صحبه كده يعني في إيده كده، أو حاطط إيده تحت دراعه، وخده ومشي بيه لغاية ما قعده. أول ما قعده سيدنا أبو هريرة إيه؟ مشي، انسل يعني إيه؟ راح في خفية كده، تمام؟ طبعا جنب زي ما احنا قلنا من الجنابة، فانخنست أي انسللت مختفيا، وذلك بعد أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى غاب لأنه راح اغتسل ورجع، فقال له أين كنت؟ أنت كنت فين؟ قال له والله أنا إيه؟ أنا يعني خفت أن أنا أقعد معك وأنا جنب، فرحت اغتسلت وجيت. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب وقال إيه؟ سبحان الله. وهذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله؟ تنزيها لله عن كل ما لا يليق بجلاله. من إيه؟ ها؟ من التشديد على المسلمين، من التشديد على المسلمين دلوقتي. ودي نقطة هتكلم فيها دلوقتي، المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة فقهية عريضة ينزل تحتها كثير كثير من أبواب الفقه. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سبحان الله، يعني استغرب. إن المسلم اللي هو المسلم المنقاد لله سبحانه وتعالى ولشريعة دينه سبحانه وتعالى لا ينجس، يعني لا يكون نجسا بجنابة ولا بغيرها. ليه؟ ليه لا يكون نجسا بجنابة ولا بغيرها؟ لطهارة عقيدته، هو أصلا عقيدته طاهرة فلا ينجس. يعني إيه لا ينجس؟ لا ينجس نجاسة داخلية، ولكن وإن كانت النجاسة ظاهرية فخلاص. يعني إيه؟ بمعنى أصح مفيش حاجة اسمها هو ينفع أجنب وأنزل من بيتنا. ده في واحدة بتقول لي، كانت بعت لي لسه من يومين، بتقول لي إيه؟ بتقول لي في حد قال لي إن الجنب ما ياكلش ويشرب. مصيبة والله العظيم، بضرب كف على كف، أقول إيه ده؟ الناس بتجيب الفتاوى دي منين؟ يعني عارفة اللي هو يعني إيه؟ يحرمون ما لم يحرم الله سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي قال لحضرتك إن الجنب لا يأكل ولا يشرب؟ مين اللي قال حضرتك كده؟ جبتها منين الفتوى دي؟ تقول لي ده شيخ اللي قايلها. شيخ يا شيخ، الروح يا ربنا يصلح حالك وحاله. الجنب لا يحرم عليه إلا ثلاثة أشياء: الصلاة، وقراءة القرآن حتى وإن كان عن ظهر غيب، خلاص، و الصلاة وقراءة القرآن، تمام، وإن كان جنب وفضل جنب. في حاجة كمان ثالثة، الصلاة وقراءة القرآن دي طبعا أبرز الأشياء إن هو إيه لا يفعلها الجنب. لكن بقى حكاية إنه يأكل ولا يشرب ولا ودخول المسجد إلا عابر سبيل فقط بس، والطواف، حتى الطواف بالبيت مختلف فيه العلماء، لأن العلماء قالوا طب الطواف في البيت لازم يمكث في البيت و فاختلف فيه العلماء. ولكن قراءة القرآن والصلاة لا تحرم على ومس المصحف. ثالث حاجة مس المصحف، يبقى مس المصحف وقراءة القرآن حتى لو ما مسكش المصحف برضو يحرم عليه ذلك. وهنقول دلوقتي الأحوال عشان برضو في كلام على الموضوع ده، والصلاة. طيب سؤال، من جملة المؤمن لا ينجس، هل يمكن للمرأة مثلا، أنا مثلا جنب مثلا خلاص وبعد الجنابة حصل طارئ في البيت، بنتي سخنت تعبت مش عارفة ايه بتاعنا، صلى الله عليه وسلم تعالي يا ماما الحقيني تعبانة بطني وجعاني، هل ينفع اقعد واقرأ عليها مثلا الرقية؟ هل ينفع اقعد مثلا وحط ايدي على بطنها مثلا واقول اعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما اجد وحزن انا ملحقتش اغتسل، الله، ما هي ندهتني على طول، ينفع ولا انا دلوقتي على نجاسة وما ينفعش اقرأ؟ لا ينفع. ليه بقى ينفع؟ من هذا الحديث المؤمن لا ينجز اولا. ثاني حاجة، أن قراءتك في الأذكار العامة، قراءة القرآن في الأذكار العامة، هذا ليس من قراءة القرآن أصلا، ولكن ده من ضمن ذكر الله، من ضمن إيه؟ ذكر الله. فيمكن أن ترقي نفسك، ترقي أهل بيتك، ممكن أنت تقولي أذكار الصباح أذكار المساء، فيش مشكلة، ده اسمه ذكر إيه؟ ذكر عام. فالفتاوى بقى اللي بتطلع دي عايزين نحاربها وعايزين نعرف الحق من الباطل. ليه؟ لأن القراءة التعبدية لا يتدخل فيها قراءة الأذكار النظامية، خلاص. أما الاستشفاء بالقرآن أو بالذكر فلا مانع منه، يبقى دي برضو فائدة لازم ناخدها، يعني دي قبل ما لسه ما اتكلم عن الفوائد وقبل ما اتكلم عن الحديث. طيب، كان للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة قدر كبير جدا من الاحترام والتعظيم وما إلى ذلك. وطبعا زي ما احنا شايفين في هذا الحديث واللي يدل على كده، حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نفسه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه في بعض طرق المدينة أمسك بيده فمشى معه حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم. في هنا فائدة، هو إذا هو ينفع الواحد هو جنب يروح شغله مثلا، ما لحقش يغتسل لأي سبب من الأسباب، جاله تليفون سريع ونزل مش عارف، ينفع ولا كده حرام؟ وفي كل خطوة برضو سمعت حاجات غريبة جدا، في كل خطوة الملائكة بتلعنه. هاتلي الدليل يا حبيبتي، هاتلي الدليل يا حبيبتي، حبيبتي مش عايزين نرهف بما لا نعرف، فين الدليل اللي بيقول كده؟ سيدنا ابو هريره اهو اهو كان ماشي مع النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام استغرب ان هو سابه وماشي، قال له ليه؟ ليه مشيت؟ انت المؤمن لا ينجس، ليه مشيت؟ طيب هل معنى كده، هل لو هو فعلا كان المفروض يغتسل قبل ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له ايه ده انت ليه كده، انت رحت وليه؟ ولا هيقره على فعله يقول له اه احسنت ممتاز، ده انت صح كده، ده انت المفروض ما كنتش تمشي في الشارع اصلا، انت مين اللي خلاك تمشي في الشارع وانت جنون؟ صح ولا لا؟ صح. يبقى احنا المفروض يبقى عندنا فقه، مفيش حاجه اسمها كده، طالما الامر فيه سعه وليس فيه تحريم الا بدليل خلاص. فسيدنا ابو هريره كان جنبا فكره ان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهاره، فانسل من عنده بخفيه وذهب واغتسل، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله اين كان حين ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله انت كنت فين، فاخبره بحاله وانه ذهب ليغتسل من الجنابه حتى يكون طاهرا حين جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهذا تعجب من حال ابي هريره حين ظن ان الجنابه تسلب طهوريه المؤمن. مين قال لك ان انت مش طاهر؟ مين قال لك ان انت مش كذا؟ خلاص. وبين له ان المسلم المنقاد لدين الله وشريعته لا ينجس بطهاره قلبه وطهاره عقيدته. طيب فوائد الحديث، جواز تحدث الانسان عن نفسه بما يستحيى منه للمصلحه، بمعنى انا مثلا هو جنوب سيدنا ابو هريره ما قالش بقى خلاص يعني هو ساكت، بس حصل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ساله عنها يقول ولا ما يقولش، ومن هنا اعول على مساله وهي المراه الحائض عندما تاتي ابنتها بتسالها خلاص او ابنها بيسالها لماذا يا امي لا تصلين، فيكون الجواب انا اكره هذه الاجوبه امقتها مقتا، وهي اللي هو الوهن في الدين، اصلا يا حبيبي في الوقت ده يعني اصلا عندي تعويره كده الحاجات دي بصوا بمقتها اقسم بربي، يعني ايه هذا شرع الله احق ان تظهريه، اذا دعت الحاجه مش اتسالتي تجاوبي، ويبقى باب لمعرفه دين ابنك ودين بنتك، هو باب ان هو يتزود منك وتتزود مني، حتى ابني الولد وليه لا، هو الولد ده مش هيكبر، هو الولد ده مش هيبلغ، هو البلد ده مش هيعرف، مش هيدخل على النت ويشوف، مش هيشوف الفوط الصحيه في المحلات، مش هيعرف اي حاجه، لماذا تكونين انت اخر مصدر يتلقى منه العلم؟ ليه؟ لماذا لا تقولين له يا حبيبي هو في شيء اسمه حيض كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات ادم ياتيها هذا الحيض كل شهر وهو عباره عن كذا وكذا وكذا، ومنه يتكون الجنين، ومنه اتيت انت، ومنه اتيت انا، وكذا وكذا، والحكمه من الشارع سبحانه وتعالى في ذلك ان جعل لنا كذا وكذا، ما المانع؟ هو سبه يعني انا بستغرب على ايه، هو سبه يعني هي حاجه الم يجعلها الله سبحانه وتعالى في بنات ادم من اول خلق سيدنا ادم؟ فهنا اذا دعت الضروره بالعكس ده انا اخده باب للتزود، لذلك يعني مع بناتي مثلا لما كانوا لسه في نعومه اظافرهم 4-5 سنوات يسالوني اقول لهم ده في حاجه اسمها كذا وكذا وكذا، عندي حتى مفيش حاجه اسمها ايه بيريود، اسمها حيض، جاءني الحيض خلاص، ايه المشكله في كده شرعا؟ ده في القران انا هخفي شيء، ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله ان بنتي تبقى عارفه ان انا ما بدخلش المسجد عشان انا كذا؟ ما هي هتيجي في يوم تعرف، لكن لما تعرف مني احسن ما تعرف من غيري، لما تعرف شرع ربنا صح. اخوات تاني بقولها وقلتها وهفضل اقولها، السيده عائشه فتحت بيت النبي، فتحت بيته، انت عارفين بيت مين؟ بيت النبي عليه الصلاه والسلام، وعندها 9 سنين، عندها ايه 9 سنين اللي هم دلوقتي بيلبسوا الهوت شورت وبيمشوا فيه في الشارع، هي بقى كانت فاتحه بيت النبي وبتستقبل الصحابه والصحابيات وبتقعد تسمع الدروس، مات وهي عندها 18 سنه رضي الله عنها وارضاها، ونقلت نصف العلم. يبقى ده وهم في الدين. يبقى اذا اول فائده جواز تحدث الانسان عن نفسه بما يستحي منه للمصلحه. طيب اثنين، عنايه النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه وتفقده لهم. النبي صلى الله عليه وسلم مش مثلا ايه خلاص بقى يعني روح مش مشكله، لا، ليه روحت ليه؟ ايه مالك فيك؟ ايه الحكايه؟ تمام. ثلاثه، تعظيم الصحابه رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لحظه اخلاق لا ينجس بالجنابه. 5 أن الجنب لا ينجس بالجنابة لأن المؤمن طاهر، فيهاش كلام طبعا، لأن المؤمن طاهر. 6 جواز مجالسة الجنب، فيهاش أي مشكلة عادي. 7 أن الكافر نجس لكن نجاسته معنوية لخبث عقيدته، لخبث عقيدته. 8 استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء والجلوس في حلق العلم احتراما وتكريما وتوقيرا لهم وللعلم الذي يلقى عليهم. شوفي كثير من العلماء لا يجلسون لمدارسة العلم ولا لإلقاء العلم إلا على طهارة، يعني على وضوء. في كثير من العلماء بيعملوا كده، اللهم بارك، ليه؟ احتراما لمجلس العلم، هذا مجلس تحفه الملائكة. هل هذا على الوجوب؟ لا طبعا، احنا بنقول على الاستحباب، وهذا كان فقه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. 9 الحرص على مرافقة العلماء ومتابعتهم في جولاتهم وتحركاتهم العلمية الدعوية، مش التحركات الدنيوية، مش امشي معاكي واقعد اختفي اثرك عشان اعرف انت عايش ازاي وجايبه ايه وشكل بيتك ازاي لا 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 خالص، لا مش كده خالص. امال ايه؟ لا اعرف تدعو الى الله ازاي، عبادتك عامله ازاي، كذا، يعني حاجه اقتدي بيها، حاجه اقتفي اثرها، وهكذا. 10 الحث على الاستئذان من الخروج من المجلس او المكان قبل ما امشي، استاذن الناس اللي انا قاعده معاهم. من سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ فانخنست، يعني إيه؟ انسللت، يعني مشيت من غير ما أقول. فطبعاً النبي صلى الله عليه وسلم حصل له إيه؟ وحش، يعني في حاجة غريبة حصلت، قلق على سيدنا أبو هريرة، تمام؟ فالمفروض إن أنا إيه؟ استحباب الاستئذان والحث على الاستئذان من الخروج من المجلس أو المكان. 11 جواز الخروج إلى الشارع والأماكن وهو جنود، والسلام وحضور مجلس العلم، مع أن خلاف ذلك هو الأولى. يعني خلاف ذلك إن أنا أغتسل قبل منزل من بيتنا وأنا جنوب، هو ده طبعاً الأولى، خلاص. لكن ما فيش حديث يثبت إن الواحد وهو جنوب وماشي في الشارع مش عارف بياخد سيئات ومش عارف الملائكة بتلعنه، إيه مش كلام. 12 تنبيه العالم لأتباعه على الأخطاء التي تصدر منهم ووجه الصواب فيها. يعني إيه؟ أنت حصل منك خطأ معين، وأنا مثلا بكلمك قلت لي مثلا إيه، ربنا مثلا عايز كده، فأنا أقول لك لا مفيش حاجة اسمها ربنا عايز، ربنا إيه يريد أحسنتي. مثلا واحدة مثلا تقول لك إيه، أنا بقرأ الفاتحة وسورة صغيرة، لا بقول لك مفيش حاجة اسمها صغيرة، اسمها قصيرة، مفيش في القرآن صغير، كل القرآن حسن، كلام ربي حسن وفيه أحسن. 13 المؤمن طاهر حيا كان أو ميتا. 14 هذا الحديث فيه دليل على طهارة عرق المسلم ولعابه ومخاطه حتى ولو كان جنبا. 15 ودي فائدة مهمة جدا، جواز تأخير الغسل من الجنابة. حطي ما بين قوسين جنبها ما لم ينهانا هذا التأخير عن تأخير صلاة من الصلوات. بمعنى أخت مثلا واخدة أمر من الطبيب علشان تأخذ بالأسباب لحدوث حمل إن هي بعد الجنابة ما تتحركش من على السرير، خلاص احنا بنقول ماشي مفيش مشكلة، بس انت قلت لي قبل كده سرعة الغسل من الجنابة، قدرت أسرع خير، ما قدرتش خير، ما فيش مشكلة. في هو جواز تأخير الغسل ده، سيدنا أبو هريرة نزل الشارع ومشي مع النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين راح اغتسل وبعدين رجع تاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني انكر عليه اصلا هو مشي، قال له لا عادي كنت تقعد ونخلص قعدتنا وابقى روح روح ايه اغتسل طالما مفيش صلاه. لكن انا مثلا حصلت الجنابه قبل الفجر مباشره وقعدت لغايه الوقت اللي هو ما ينفعش اصلي بعد الفجر، خلاص كفايه عليكي كده، اتفضلي حضرتك قومي اغتسلي وصلي. لا ينهاك التاخير الغسل او الاباحه بتاخير الغسل عن فرض من الفروض. طب وما انا اعمل ايه؟ ما هو انا مش عارفه ظروفي والدكتور قال لي لا حضرتك بقى خدي بالاسباب، ها، ويكون حدث الجنابه بدري عشان ما يعطلكيش عن الصلاه، صلاه الفجر وصلاه مثلا المغرب، خلاص. طب صلاه مثلا زي العشاء، لا براحتك مفتوحه قدامك لغايه منتصف الليل، تمام. طيب ادي الحديث الاول. الحديث الثاني لحظة واحدة. الحديث الثاني او الحديث مش عارفه كام في الكتاب عندكم، تقريبا 30 او 31. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه، للبنات بقى اللي بيسالوني ازاي نغتسل من الجنابه ولسه متجوزين جديد او لسه هيتجوزوا، يا ريت نركز بقى في الحديث ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غتسل من الجنابة غسل يديه، يبقى أول حاجة عملها إيه؟ غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. طيب، طبعا الراوي السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها، وقد سبق ترجمتها في الحديث السابقة. الحديث الأول كان بيبين كيفية، أو كان بيبين يعني إيه أصل الغسل وما إلى ذلك. الحديث ده بقى بيبين إيه؟ ده بيبين كيفية الاغتسال من الجنابة. بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، يعني إيه إذا اغتسل؟ إذا أراد الغسل من الجناب، إذا أراد الاغتسال من الجناب، خلاص؟ غسل يديه، يديه دي اللي هي إيه، دراعه يعني؟ لا، غسل يديه يعني إيه؟ غسل كفيه. يبقى أول حاجة عملها عمل إيه؟ غسل يديه صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ وضوءه للصلاة. يبقى أول حاجة رقم واحد وهنكتب جنبها غسل اليدين، أغسل إيه؟ إيدي، تمام؟ ثم أتوضأ وضوئي للصلاة، ثم اغتسل، ثم اغتسل، ثم يعني إيه بقى وضوءه للصلاة؟ أولا في الأول بيقول إيه؟ إذا اغتسل من الجنابة، أي إذا أراد الاغتسال بسبب الجنابة اللي هو إنزال المني. وضوءه للصلاة يعني زي بالضبط كيفية وضوءه لإيه؟ للصلاة. ثم اغتسل يعني بدأ في الغسل الشامل لجميع البدن، يعني إيه؟ يعني عمم وجه جسده بالماء. يبقى الأول غسل إيديه، وبعدين اتوضأ وضوء كامل، وهنشوف دلوقتي موضوع الرجل نأخرها ولا نخليها معانا، خلاص؟ يعني نأخر رجلينا القدمين نخليهم للآخر، ولا عادي واحنا بنتوضى ندخلهم في الوضوء، هنقول دلوقتي، خلاص؟ وبعدين بعد ما توضى وضوءه الكامل، الكامل ده داخل فيها الرجلين اهو كله، برجليك ودراعاتك وكل حاجه والى المرفقين وكل الوضوء عادي جدا، ثم اهال على نفسه ايه؟ الماء صلى الله عليه وسلم لجميع البدن، ثم يخلل بيديه شعره، يعني ايه بقى؟ يعني يدخل كفينه مفرقتي الاصابع، يعني الكفين يبقى الاصابع فيهم متفرقه كده بين شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان كث الشعر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني كان شعره كثيف، كان يدخل إيديه صوابعه متفرقة، طبعا ده بالنسبة لنا احنا مهم للنساء، يدخل صوابعه متفرقة كده في شعره، خلاص؟ إذا ظن، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني حتى إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه إيه؟ غمر بشرة شعره بالرأس، احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على راسه. اذا غمر، اذا تيقن او شبه تيقن انه غمر فروة راسه او بشرة راسه يعني، خلاص، بالماء، افاض عليه الماء 3 مرات. عليه برضو دي راجع على ايه؟ خلي بالك وركز معايا في الهاءات. اذا ظن انه قد اروى بشرته، بشرته دي ايه؟ جسمه يعني، ما احنا قلنا ان هو قبل كده هال الماء على جسده خلاص كله، لا احنا بنقول ان بشرته يعني ايه؟ يعني فروه دماغه، فروه راسه اللي هي بنقول جلده الراس. هو لما تيقن صلى الله عليه وسلم ان دماغه خلاص بقت كل جلده راسه ها داخل فيها الماء، عمل ايه بقى ساعتها؟ افاض عليه الماء. الهاء هنا عايده على ايه؟ على راسه. جاب الميه وراح ايه؟ منزلها تاني على دماغه. كم مره؟ 3 مرات. ثم غسل سائر جسده. يبقى بعد كده بعد ما نزل الميه على راسه ها على دماغه، عمل ايه بقى؟ راح منزل الميه على جسده كله. طبعا ده كان زمان ما فيش دش زي دلوقتي تنزلي تحته، لا كان بايه؟ بالاناء، ياخد بالاناء ويصب فوق راسه صلى الله عليه وسلم. ثم قالت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد، نغترف منه جميعا. يعني ايه نغترف؟ يعني ناخد منه بايدينا، ناخد منه بايدينا. ليه السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت الجمله دي؟ ليه؟ لاثبات معرفه السيده عائشه من كيفيه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى اصح ايه؟ ممكن واحد يجي يشتك يقول لك ايه؟ يعني هي كانت بتحضر معاه كل الغسل عشان تقول ان دي صفه غسله؟ لا 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 لا، اقعد انت على جنب كده لو سمحت. دي السيده عائشه بتقول لحضرتك ان هي كانت بتغتسل معاه في نفس الوقت، وكانت بتغتسل معاه مش بس في نفس الوقت، من نفس الاناء. وفي روايه كان يقول لي: دع لي دعي لي وانا اقول له دع لي، يعني سيبيني شويه، لا انت سيب انت شويه. عشان ايه؟ فالسيده عائشه بصوا، يعني السيده عائشه كانت من اذكى النساء رضي الله عنها وارضاها. كانت شوفي يعني هي قالت الجمله دي ليه؟ هي ما قالتهاش كده، قالتها عشان تبين وتثبت انها كانت تعلم علم اليقين ها شكل اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بتبين ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كيفيه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه. انه لما كان بيريد الغسل يغسل كفيه اولا. ليه؟ ليه الحكمه ان هو كان بيغسل ايديه الاول؟ عشان هي الاله اللي ايه؟ بيغترف بيها. خلاص يعني مثلا زي ما تكوني ايه؟ الطبق مثلا هتغرفي بالطبق ده حاجه، او الكبشه مثلا انت هتغرفي بيها الشوربه مثلا. خلاص؟ الكبشه دي عشان تغرفي بيها لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى نظيفه. يا اما الحاجه اللي انت هتغرفيها بيها برضه مش هتبقى نظيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفقه كان بيغسل ايه؟ ايده الاول. ليه؟ عشان ايده دي اللي هيغرف بيها الميه. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، فيتمضمض. خلاص هو غسل إيده بقى هو، وبعدين اتمضمض واستنشق واستنثر، ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه إلى الكعبين. خلص 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 وضوء الصلاة، خلصت خلص حضرتك وضوء الصلاة. آه جميل، يلا. ثم يشرع في الغسل الشامل لجميع البدن، فيخلل شعر رأسه بكفيه مفرقتي الأصابع، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده مرة واحدة. طبعا السيدة عائشة كانت بينت أن هي كانت بتغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يغترفان منه جميعا زي ما احنا قلنا، عشان تثبت أن هي كانت متأكدة من معرفة كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث: واحد، البدء بغسل اليدين قبل الوضوء أو الغسل. قبل ما اغتسل اغسل ايدي الأول. 2، البدء بالوضوء قبل الغسل، هذه هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأول اتوضأ قبل ما اغتسل، لان الموضوع ده فيه خلاف، يقول لك طب اغتسل الاول وبعدين اتوضى. طب هو انا اتوضى وانا جنب؟ ده اصلا لسه مكان الجنابه مش عارفه ايه. الله يبارك فيكي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بالذات نقلته ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وما نقلتوش مثلا سمعته، لا دي شهدته شهاده عيانا بيانا، ما فيش بعد كده ايضاح. خلاص، يبقى البدء بالوضوء قبل الغسل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 3، استحباب تخليل الشعر عند الغسل، وله فوائد 3. 1، تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة. بساعد الميه ان هي تدخل في الشعر، بساعد الميه ان هي تدخل لفرو دماغي. خلاص، يبقى ثلاثة، استحباب تخليل الشعر عند الغسل. ومن ذلك فوائد: واحد، تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة. اثنين، مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، لما أنا أدعك دماغي كده وشعري بالمية، يبقى أنا كده إيه، بساعد إن المية تعمم الشعر كله. الثالثة، تأنيس البشرة. الله الله على الشرع يا أخواتي، حاجة كده فيها رقة، فيها عذوبة والله. تأنيس البشرة، يعني إيه تأنيس البشرة؟ عارفة أنت لما تنزلي على حاجة مرة واحدة، دفعة واحدة، فتحس إن إيه، ممكن تجيب لك مثلا زي قرحة كده، عايزة بالله في دماغك، لو المية مثلا سخنة ممكن تلسعها، لو ساقعة ممكن تعملها، تجيب لك صداع. لا، ده بالراحة، بدخل إيدي بالراحة وبخلي الإيدي بالراحة مع المية، علشان إيه؟ ما تصيبش رأسي أي آفة من اندفاع الماء دفعة واحدة. أربعة، الفائدة الرابعة: استحباب إفاضة الماء على الجسد 3 مرات. وهناك من يقول أن استحباب إفاضة الماء على الرأس 3 مرات، يعني فهمها العلماء بمنحيين، منحى بيتكلم عن الدماغ ومنحى بيتكلم عن الجسد. خمسة، جواز اغتسال الزوجين معا. اه طبعا يجوز، يجوز. تيجي المرأة تقول لك ايه، ده جوزي عمال يقول لي نغتسل مع بعض، انا فاضية للكلام ده، بس انت مش هو عاوز، مش هو الراجل له في ذلك. خلاص، افعلي له ما يريد، هذا من حسن تبعولك له ان تطيعيه فيما يريد، ما لم يكن اثما، ما لم يكن اثما. ستة، جواز استعمال اناء واحد للزوجين يغترسان منه. سبعة، ودي مهمة قوي لأن برضو فيها لغط كتير: جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر. تيجي واحدة تقول لك إيه، لا 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 لا، ده في كلام إن المفروض محدش يبص لإيه، لعورة التاني، وفي حديث بيقول كده إن الواحد لو بص لعورة زوجته بيتعمي. لا يا شيخ، بجد ده حضرتك جايبة الحديث ده منين بالله عليك؟ ده الصحيح مين يعني؟ هذا كلام باطل. هو يعني يا جماعة بالمنطوق كده، بالمنظور كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل مع السيدة عائشة من إناء واحد، كان هيقول لها مثلا إيه، يعني اتضيري، يعني لن أنظر إلى عورتك أو إلى كذا. جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر. نساؤكم إيه أخي، حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم. ثمانية، الله، امال الكلام اللي احنا بنقوله ده، امال بقى ايه اللي هو تاخدي الشق اليمين لوحده والشق الشمال لوحده ونوع مش عارف. اه في حديث بكده خلاص، لكن ده يمكن بنقول ابسط صور الاغتسال، اللي هو لو انت مش عارفه، لو انت مستعجله، لو انت الموضوع بسيط خالص، انت بتعملي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تفعلين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش ولا حرمانيه ولا تقليل ولا اي شيء. طبعا ده في رد على الاخوات اللي بيقعدوا يقولوا لي ايه، لا ده احنا، معلش اعذروني يا اخوات في الكلام، بس انا لازم اتكلم، لان هو انتوا مجتمع نساء ولازم نتكلم عن المشاكل اللي بتجيلي على الخاص. احنا بتقول لك مثلا انا بقعد اغتسل من الجنابه دي مثلا 2 ساعة. ليه يا حبيبتي؟ تقول لك ما هو غصب عني، اصل انا بحس ان مش عارف ايه، وفي اشياء مش عارف، وفي فيش كده. خير الهدي، والله يا اخوات احنا لو اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لن يصيبنا آفة ابدا من افات الوساوس القهريه. النبي صلى الله عليه وسلم ببساطه شديده جدا، يعني الكيفيه اللي حكت عنها السيده عائشه دي رضي الله عنها وارضاها، بالادوات القديمه، بالاغتراف، بالاناء اللي بيسكبوا بيه وبيصبوا به فوق رؤوسهم، بملي الميه مثلا من مكان بعيد وبعدين ياتوا به الى المكان اللي بيغتسلوا فيه، و و و هياخد قد ايه؟ ربع ساعه، ممكن ما يكملش كمان ربع ساعه. دلوقتي بقى مع الدش وبتاع 10 دقائق بس، لو هتحطي بقى حمام كريم ولا مش عارف ايه، ربع ساعه بس، مفيش اكتر من كده. لكن وربع ساعه من الاراء كتير كمان، لكن ان انتوا تتكلفوا زياده عن اللزوم، تقعدي مش عارفه، وتقول لك، واسمع بقى الفاظ بقى تقول لك ده انا مش عارف ايه، وبقعد اعمل مش عارف ايه. بتعملي ايه يا حبيبتي؟ بتعملي ايه ليه؟ الموضوع سهل وبسيط، الموضوع سهل وبسيط. اتبعي سنه حبيبك صلى الله عليه وسلم ستنجي وستجدين الراحه والامان. 8، مشروعيه دلك الاعضاء. كما كان يدلك النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه، يؤخذ من قولها أفاض ثم غسل، أو هنا كمان يؤخذ من قولها أفاض ثم غسل إن هو كان الأول بيفيض الماء مرة واحدة وبعدين بقى يدلك الأعضاء إيه حتة حتة، اللي هي اللي إحنا بعدين هناخدها بعد كده اللي هي بقى إيه، يأخذ بقى اللي إيه المناطق اللي فيها فنيات طبعا، تمام. دي طبعا بالنسبة لينا بقى النساء الفنيات كتيرة ما شاء الله، فالمفروض إن إحنا نتعهد الأماكن دي بالماء ونتعهدها بالدلك وهكذا. 9 جواز تعري الزوجين عند الجماع، وما ورد في النهي عنه لا يصح منه شيء أبدا، لا يصح منه شيء أبدا يا أخوات. هذا الكلام الذي أقوله أدين لله سبحانه وتعالى بصحته، لأنه ليس من كتاب واحد ولكن تجميعا من كتب جميع العلماء مثل الإمام الفوزان والإمام ابن باز والإمام العثيمين تبقوا فاهمين، والإمام إبراهيم بن بسام. فهذا أمر لازم تنتبه إليه، لا بد أن تنتبه إليه، لأن الأساس الشديد الميديا خربت عقول الناس. في حاجات فعلا منفتحة جدا وفي حاجات بتعقد البنات وبتقول لهم معلومات غلط، تأتي البنت تتزوج تلاقيها ضربة لخمة وعمالة تألف وتقول لزوجها حاجات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. من ضمن هذه الأشياء العكس بقى التفريط. جاءتني امرأة في رمضان كانت حديثة عهدي بزواج تسألني فتقول لي زوجي أنا أعرف أن حضرتك، شوفي البداية بقى شوفي المدخل، أنا أعرف أن حضرتك اللهم بارك مش متشددة خالص، خلاص كيوت يعني داعية كيوت ولذيذة وبتقول الحاجات اللذيذة اللي الناس بتحبها. طيب جميل، دي حاجة تفرحني يعني، لكن شوفي بقى اللي جاي. زوجي طلبني للجماع في رمضان وأنا قلت له لا حرام، أنا كده حرام عليا يعني، كدت أن أفعل ما يغر الصدور. كده حرام عليكي، كده حرام عليكي إزاي يعني، ده أنت بتتكلمي في حدود، أنت بتتكلمي في صوم رمضان وإفطار رمضان دي كبيرة من الكبائر. تقولي لا أصلا هم قالوا لي أن في دورة الصيام حضرتك كنت بتقول يعني القبلة كده، كده لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا بقول أن القبلة حلال يا جماعة في رمضان، معنى كده أنا بقول للرجل يروح يأتي زوجته، هذا كلام باطل. ولكن أنا بقول الشرط الذي وضعته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم، ومن من الرجال الآن يملك إربه أصلا مع كل هذه الفتن والهراءات اللي على الفيس وعلى غيره، من يملك إربه؟ فأنا بقول لا طبعا بلاش، وابعد ابعد، وانت تبعدي تماما عن أي احتكاك ما بينكم في رمضان حتى لا تقع في المحظور. لكن أنا بشرح علم، بشرح علم فتواك غير تقواك. أنا تقوايا بقول لا بلاش، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لا ما تعملش كده، ما تعملش كده، وانت كمان ما تعمليش كده، وما تديلوش الفرصة كده حتى ولم لم يولج. ولكن يعني بمعنى أصح جاي لأني سؤال، زوجي يداعبني في كذا وكذا 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 أثناء رمضان وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة، هل علي قضاء؟ لا ما عليكيش قضاء يا ستي، ولكن هل هذه المداعبات لا تدخل في الشهوة؟ تدخل في الشهوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ها يدع إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، ليه؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. لما بقى الموضوع يتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكل يوم، يبقى فين دعت الشهوة؟ أين أن أنا طول النهار دماغي في هذا الشيء، يبقى فين دعت الشهوة؟ هو موضوع العلاج فقط؟ لا طبعا. ولكن تاني أرجع أقول يباح في المحظورات ما لا يباح في المأمورات. بس المهم يبقى 9 اللي احنا وقفنا عندها، جواز تعري الزوجين عند الجماع وما ورد في النهي عن ذلك لا يصح منه شيء. 10 الغسل من الجنابة على السنة يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. يعني إيه؟ يعني السؤال اللي دايماً بيجي هو أنا لو اغتسلت بالطريقة اللي حضرتك شرحها لنا دلوقتي كده هيتطلب مني إن أنا أتوضى تاني عشان أصلي؟ لا، حضرتك كده توضيتي واغتسلتي والاغتسال يرفع، ها الاغتسال بما إنه هو حدث بيرفع الحدث الأكبر يبقى منوط بين هو يرفع إيه؟ الحدث الأصغر. إذن الاغتسال يرفع الحدث الأكبر ومن ثم يرفع الحدث الأصغر، فحضرتك مش مطلوب منك ان انت تتوضي تاني، انت كده تمام اتفضلي روحي صلي. 11 حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله صلى الله عليه وسلم. فيش بقى مستعجل ويلا وخلاصي وفي كده راحة وفي بركة ما شاء الله اللهم بارك خلاص وفي وقت. والله العظيم يا أخوات باستقراء السيرة واستقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ببقى يعني دماغي دي هتشت. الوقت النبي صلى الله عليه وسلم وقته كان إيه؟ ما هذه البركات اللهم بارك التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدخل يغتسل مع زوجته ويقول لها دع لي ودع لي ويأتي زوجته التسع. يقال أنه أتى زوجته التسع بنفس بغسل واحد في ليلة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه أشياء للنبي صلى الله عليه وسلم، بس كيف كان يعني ويجالس هذه ويتكلم مع هذه ويجبر خاطر هذه ويجبر خاطر المساكين ويجبر خاطر النساء ويرد على أسئلتهم ويرد على كذا ويحضر الغزوات ويحضر الحروب ويلتقي بهذا ده اللي كان عايز يرقي نفسه يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. رجل ابني مكسورة يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. عناية فيها رمد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. ارقيني يا رسول الله يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أنا وقعت في الذنب الفلاني يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بركة العمل لله. طبعا مش بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بتكلم على حتى أنت لازم تفهمي إن بذلك لله أقسم بربي لن يضيع. شوفي أقسم بربي لن يضيع. لما جيت أرجع الحلقات كثر من الأخوات جزاهم الله الجنة خايفين عليا، فبيقولوا لي لا ما ترجعيش الحلقات أنت لسه تعبان. قلت لهم داو مرضاكم بإيه يا أخوات؟ بالصدقة. وهل هناك صدقة أكثر من البذل للدين؟ لا أرى ولا أعلم صراحة، والله لا أعلم. فأنت كل ما تبذلي الله سبحانه وتعالى يمن عليك البركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من بركاته. خلاص يبقى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي بعد كده إن شاء الله الثالث، إن شاء الله ناخده بإذن الله في ربع ساعة، عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضوء الجنابة ليه؟ أنا عايزة أديك الحديث ده كمان ومقطعش الحلقة علشان تجمعي ما بين الحديثين فما يحصلش عندك شتت في التفكير، شتت في التفكير. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت. طبعا مين اللي بيروي أحاديث الاغتسال؟ شيء طبيعي أن يبقوا مين؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مين هيروي أحاديث الاغتسال؟ يعني الزوجات. وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضوء بفتح الواو أي ماء الجنابة، الماء الذي يغتسل به من لرفع الجنابة يعني. فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الراوي هي ميمونة بنت الحارث ابن حزن الهلالية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أختها لبابة الكبرى أم الفضل وأم عبد الله بن العباس. ها يبقى السيدة ميمونة كانت خالة مين؟ كانت خالة عبد الله بن العباس رضي الله عنهم. عشان كده سيدنا عبد الله بن العباس كان ايه؟ كان بيبيت في بعض الايام عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيروح يبات عنده. ليه؟ لانه في بيت خالته. تمام. واختها الثانية لبابة الصغرى اللي هي مين؟ ام خالد بن الوليد. الله اكبر، حاجة يعني فيش بعد كده. اختها من ناحية ام العباس وام الفضل ولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم، واختها الثانية ام خالد بن الوليد. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة سنة 7 حين اعتمر عمرة القضية وبنى بها في صرف موضع بين مكة والمدينة بعد موت زوجها أبي رهم ابن عبد العزة آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت بصرف سنة 51 وهناك قول بأن هناك من اختلف في سنة وفاتها رضي الله عنها وأرضاه. أيضا هذا الحديث يتكلم عن كيفية الغسل من الجنابة. تقول السيدة ميمونة: وضعت لرسول الله، أي جعلت له في المكان المعد للغسل. وضوء الجنابة بفتح الواو، أي ماء غسل الجنابة. فأكفأ، يعني إيه؟ يعني إيه أكفأ؟ يعني قلب الإناء، يعني جاب الإناء كده وإيه وقلبه، أمال الإناء ليه؟ لينصب منه الماء. فأكفأ بيمينه على يساره، يعني خد الماء بالإيد اليمين وإيه بالإناء اللي في الإيد اليمين، وأكفأ يعني قلبه كده عشان إيه يصب على إيده الشمال مرتين أو ثلاثا. وأودي اختلف فيها العلماء، قالوا يا إما أودي شك من الرواة اللي رووا الحديث، أو إن هي فعلا كانت مرتين أو ثلاثا، يعني يا إما مرتين أو يعني ممكن مرتين وممكن ثلاثة. ثم ضرب يده بالأرض، يعني ضرب كفه على الأرض صلى الله عليه وسلم، أو الحائط الجدار، يعني برضو أو للشك برضو من أحد الرواية، يعني ممكن السيدة ميمونة ما تكونش إيه يعني نسيت مثلا، فبتقول إيه يا إما الأرض يا إما الحائط. ثم تنحى مرتين أو ثلاثا برضو، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى. يعني ايه تنحى؟ يعني اتنقل من مكانه اللي هو كان واقف فيه لمكان تاني، اتنقل من مكانه اللي هو كان واقف فيه لمكان تاني. ثم اتيت اليه فغسل رجليه، يبقى هنا برضو هيبان هو ليه تنحى. فاتيته بخرقة فلم يردها، يعني ايه؟ يعني انا جبت له قطعة من، يعني زي ما نقول احنا دلوقتي ايه، فوطة، جبت له فوطة فهو ايه لم يردها، بضم الياء وكسر الراء واسكان الدال، يوردها يعني ما قال مش عايزها يعني خلاص. ثم فجعل ينفض الماء بيده، يعني ايه؟ يعني قعد ايه، عارفه انت لما تسلتي الماء من على جسمك كده بصوابعك كده وتقومي منزله الميه من على دراعاتك كده، تنفضي الماء من على جسدك. يعني في هذا الحديث بينت ام المؤمنين ميمونه الهلاليه رضي الله عنها كيفيه من صفات غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنب. كيفيه؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه ايه كذا كيفيه، لان ما تجيش واحده تقول لي ايه، لا دي فلانه بتقول لي المفروض ان انت تعمل كده. مش حاجه اسمها المفروض، مش حاجه اسمها المفروض. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما توضا بكذا كيفيه، اغتسل بكذا كيفيه، صلى بكذا كيفيه، ها في التشهد عمل بكذا كيفيه، في قبضه اليد على اليد عمل بكذا كيفيه، فحضرتك ما تفرضيش عليا حاجه. تمام؟ يبقى انا اخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وافعل منها الصوره اللي ايه اللي اتنسيت او اللي انا متعوده عليها. طيب يبقى هنا كيفيه من صفات غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وضعت له في المكان المعد للغسل ماء الغسل ليغتسل به، ثم صب بيده اليمنى على اليسرى فغسلهما مرتين او ثلاثا. هل هنا في اختلاف هنا ما بين الحديث ده والحديث اللي فات؟ لا، لغايه كده تمام. اول حاجه غسل ايه؟ غسل ايديه. هنا بقى في اختلاف اللي هو ايه بقى؟ غسل الفرج ثم غسل فرجه. الحديث الثاني ما كانش فيه ايه غسل الفرج، هل معنى كده ان هو ما غسلش فرجه في الحديث الاولاني؟ ممكن يكون غسل فرجه والسيده عائشه مثلا ايه ما ذكرتهاش، وممكن ان دي تكون كيفيه مختلفه والثانيه ما غسلش فيها فرجه، لا فرجه لكن هنا غسل فرجه. خلاص، هنا بقى فيه غسل الفرج ليه؟ لتنظيفه مما علق به من اثر الجنابه. خلاص، وطبعا ده اكمل، يعني الصوره دي ايه اكمل من النساء، ان هو هنا بعد ما غسل ايده مرتين او ثلاثه راح جاي غاسل ايه فرجه. ثم ضرب الارض او الحائط بيده ودلكها او دلكها مرتين او ثلاثه. ليه بقى؟ علشان لو كانت في حاجه علقه في ايده من ها من اثار الجنابه تنزل على الارض او على الحائط. احنا زي ما احنا قلنا ما كانش فيه دش بقى ولا ماء جاري ينزل اللي عندك ولا ما فيش كلام ده. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يبقى بيكمل الايه؟ بيكمل الوضوء. يبقى هو غسل ايديه الاول وبعدين غسل فرجه وبعدين كمل وضوءه عادي. ثم افاض الماء على راسه، بعد كده نزل الميه على راسه على جسمه كله، ثم غسل بقيه جسده، ثم تحول من مكانه ها فغسل قدميه في مكان ثاني حيث لم يغسلهما من قبل. يبقى الحديث اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم ايه توضا وضوءه كامل حتى بايه برجله. الحديث ده لا، الكيفيه او الصوره دي لا، غسل الاول، اغتسل الاول، الاول غسل يديه وبعدين فرجه وبعدين اتوضى وبعدين أهال الماء على جسده، على رأسه، ثم على جسده، ثم انتقل من المكان اللي هو واقف فيه لمكان تاني عشان يغسل رجله. ثم أتته السيدة ميمونة بخرقة أو فوطة يعني زي ما احنا قلنا، فلم يأخذها ولم وجعل يسلت الماء عن جسده بيده. تمام؟ طيب سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول من مكانه، معنى كده ان انا لازم اتحول من مكاني وانا بغتسل، افرضي مثلا البانيو بتاعي او المكان اللي انا بغتسل فيه ضيق جدا ما فيهوش تحول من مكان، مش هعرف انتقل من حته الى حته، وانا لازم انتقل من مكان لمكان علشان اغسل رجلي بعد الغسل من الجنابه؟ لا. ليه؟ لان قال لك الكلام ده لما يبقى الماء اللي انت بتغتسلي فيه ده ماء راكد، يعني بمعنى اصح الماء اللي هينزل منك هتفضلي واقفه فيه، لكن الماء الجاري والبلعات اللي دلوقتي والبانيوهات والكلام ده مفيش كلام، مفيش ميه بتقف تحت رجلك. لكن لو ميه وقفت مثلا، عندك مشكله في السباكه، الميه بتتاخر عندك ما بتتفرغش بسرعه، يبقى لا، ساعتها لازم تتنحي علشان الماء ده ما يبقاش فيه نجاسات وتنتقل الى، او ما يبقاش فيه يعني شيء من الاشياء اللي عالقه به من الجنابه، وتنتقل الى مكان تاني عشان تغسلي رجلك في ايه، في ماء نظيف. ما يؤخذ من الحديث او فوائد الحديث؟ واحد، استحباب اعداد الماء وكذا اللباس في الطهاره. الواحده كده ايه، تحضر الكلمه اللي احنا كنا بنسمعها زمان، بحضر لزوجي الحمام. مين دلوقتي بتحضر لزوجها الحمام بقى الى ما رحم الله؟ بتقول لك حتى الفطار ما بعملوش، ما بعملش لجوزي الفطار. ليه يا حاجه؟ الله يبارك فيك. ما هو يفطر، عارفه اللي هو يعني ايديها تتشل لو عمل فطار. والله العظيم ربنا يهدينا والله ويهدي النساء. طيب، فهنا استحباب تحضير الزوجه بالماء واللباس لزوجها للطهاره. اثنين، خدمه الزوجه لزوجها وهذا واجبها. الله يبارك فيكم. هذا ايه؟ ها ست الكل، ورقه وقلم واكتبي ورايا ست الكل. هذا ايه؟ واجبها. وهذا ايه؟ من احسانها لعشرته. الحاجات دي بتفرق، الحاجات دي بتفرق. لا تهمليه اهمالا كاملا فيهملك اهمالا كاملا ويزيد. بس خديها بقى من ايه؟ من ماما دعاء، وحطيها حلقه في ودنك. معلش تجاوزا تجاوزا. ثلاثة، لا تدخل اليدين في الماء قبل غسلهما إن كان مستيقظا من نوم أو كان بهما أذى. يبقى أنا الأول أغسل إيدي بره وبعدين أبدأ أدخلها في الماء، وطبعا زي ما احنا قلنا الكلام ده كان للماء اللي بيغرف والكلام ده. أربعة، استحباب استعمال المطهر اللي هو زي إيه؟ الصابون. خلاص، لإزالة رائحة القذر من اليدين بالتراب أو بالمنظفات المتيسرة، ما فيهاش مشكلة. خمسة، البدء بغسل الفرج قبل البدء بالوضوء أو الاغتسال لإزالة الأذى. لما أجي أغسل الفرج أغسله بالشمال. ستة، استحباب هذه الصفة في الغسل من الجنابة. طبعا، لأنها أكمل من الصفة اللي فاتت. سبعة، تأخير غسل الرجل يكون لمن يبقى، شوفي بقى، تأخير غسل الرجل مين؟ لمن يبقى عند رجليه ماء لا يجري. وأما إن جرى الماء عند نزوله من جسده ولا يبقى، فالأولى أن يغسلهما مع الوضوء في البدء. جميل، زي ما أنا شرحت لكم كده. ثمانية، قال القرطبي: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. إن أول حاجة بدأت بيها الإيدين، واخر حاجه ختمت بيها الرجلين، يبقى انا كده بدات الاغتسال ونهيته باعضاء الوضوء مثلا يعني. تسعة، التفريق اليسير في اكمال الطهاره لا يضر، لانه صلى الله عليه وسلم اخر رجليه حتى تنحى. مفيش مشكله لما اخر ايه؟ اخر شويه غسل الرجلين للاخر، مفيش مشكله. عشرة، جواز التنشيف بالخرقه وامثالها، الفوطه. واحده تقول لك ايه، لا ده الاحسن ان انا ما اعملش كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. طب هو قال هل انكر عليها؟ لا، هو بس ايه، لا مش عاوز، بس ما انكرش عليها، ما قالهاش مثلا ايه ده فوطه ازاي ده انا المفروض، لا مفيش كده. 12، جواز نفض الماء عن الاعضاء دون تنشيف. ماشي، هذا ايضا اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو نشفت ما فيهاش مشكله. 13، استحباب الترتيب في الغسل على النحو الوارد في الحديث. 14، جواز الاستعانة بغيره في إعداد ما يحتاجه المرء لطهارته. عادي ممكن استعين بغيري عادي، انه يحضر لي ميه، يحضر لي مش عارفه ايه. 15، الصب لغسل الفرج يكون باليمين على الشمال، وانا بصب اصب باليمين على الشمال، وانا بغسل اغسل بالشمال. 16، فضل ميمونه رضي الله عنها باكرامها النبي صلى الله عليه وسلم وخدمتها اياه. هنا بقى في زياده بس هزودها. او زي ما بيقولوا ايه، اختلاف مثلا يعني. قال ابن دقيق العيد: ذكر بعض الفقهاء في صفه الوضوء ان لا ينفض اعضاءه، وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الاعضاء في الغسل والوضوء مثله. يعني في علماء قال لك ايه، بعد ما تتوضى ها ولا تنشف ها ولا تمطر ايدك ولا تنفض الميه على ايدك ولا اي حاجه، تفضل بميتك كده. طب الحديث ده جواز على جواز ايه؟ بيدل على جواز ايه؟ نفض الماء من على الجسد في الاغتسال ومثل الوضوء. واما ما استدل به على كراهه النفض وهو ما ورد لا تنفضوا ايديكم فانها مراوح الشيطان، هذا حديث ضعيف ولا يقاوم ابدا الحديث الصحيح. وهذا قول ابن دقيق العيد. يبقى كون ان انا انفض يدي ليس فيها شيء. هنا يرد الينا اشكال، هل بين حديث عائشة رضي الله عنها وبين حديث ميمونة تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض، وإنما يكمل بعضها بعضا، لأن هذا يقع كثيرا في العبادات التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة وطرق متعددة. ليه؟ توسعة على الأمة. واحدة ما عندهاش وقت تعمل الصفة اللي هي مفصلة قوي دي، خلاص تعمل الصفة الأولانية فيش مشكلة، رحمة بالأمة. فعلى أي وجه فعلوها مما ورد أدركوا السنة. وتمام السنة، شوفي بقى خلي بالك، تمام السنة أن يفعلوها على الوجوه كلها مرة على وجه، يعني إيه؟ وأحيانا على وجه آخر. يعني إيه؟ يعني مرة أغتسل بالشكل ده ومرة أغتسل بالشكل ده، زي بالظبط صلاة الوتر، مرة أصلي ركعة ومرة أصلي ركعتين ومرة أصلي ثلاث ركعات ومرة أصلي خمسة. خلاص؟ مثلا صلاة الصلاة السنة اللي قبل الظهر مثلا، مرة أصلي الأربعة بتشهد واحد ومرة أصلي الأربعة اتنين اتنين، مش مشكلة. من تمام السنة إن أنا أأتي بجميع صور الإيه؟ السنة أو ما علمت منها. طولت عليكم جدا، جزاكم الله خيرا. كده انتهينا بفضل الله من ثلاث أحاديث في باب الغسل من الجنابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ويجعله خالصا لوجهه الشريف. نفتح الشات خمس دقائق وأرجو أن نركز في الدرس أخوات، لو في أسئلة تفضل. وياكم الحمد لله. وياكم آمين. سلمك الله يا رحاب، بما يبارك فيك يا رحاب. في جرح في رأسي ومتخيط، لا حول ولا قوة إلا بالله. طهور إن شاء الله، طهور يا أسراء. كيف أتطهر من الحيض وممنوع أن يصله الماء؟ تيمني. وإياكم اسم الكتاب اللي بنشرحه عمدة الأحكام. وإياكم رب. آمين. آمين. نعمل ايه في العيال اللي زقين فينا ما يسمعوا؟ طب ما فاطمه قاعده جنبي هي بتسمع، ما تسمع، ايه المشكله يعني؟ عرف بعضها واعرض عن بعض. الحمد لله الحمد لله. ازاي ابطل اخاف من اللي جاي؟ يا الله زودي يقينك في الله، اقراي قران كتير، واحضري مجالس علم كتير، واسمعي عن اسماء الله وصفاته كتير. حبيبة قلبي يا أم شهندة، يا سارة ربنا يبارك فيك، اللهم أمين. أثناء بتقول لو نمت على جنابة من غير وضوء وقمت اغتسلت على الفجر، ده فيه إثم ليس فيه أي شيء، وده إن شاء الله هناخده المرة الجاية. بس الأحسن إن أنت تخففي الجنابة بالوضوء، يعني تتوضي وبعدين تنامي وبعدين تصحي تغتسلي، مفيش مشكلة خالص. الله أكبر، تقبل الله منك يا شيماء دعائك لي يا رب. ابني عنده 9 سنين وعمه بيخليه يشتري له فحم وسجاير، هل هذا حرام؟ ده بل هو عين الحرام، امنع ابنك من ذلك. امين. الفوائد مكتوبه اكتبيها انت بقى، ارجعي للحلقات للحلقه ثاني لما تنزل بكره ان شاء الله على التليجرام. انا عملت لكم اهو فرق يوم يا اخوات عشان اللي ما خدش حاجه يدركها. طبعا كون ان انا يعني كون ان الطالب يكتب ورا المعلم، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. كون ان المعلم يحسن الى الطالب بان هو ينزل له كتاب او مذكره مكتوبه، فهذا يعني نقول له ايه، جزاك الله خيرا، مش انا اي معلم يعني. لكن الاصل ان الطالب هو اللي يكتب. طب انا ما ادركتش، خلاص انا سايبه لكم بكره هو يوم كامل ما بين كل ماده وماده، ان انت ترجعي تاني لقناه التليجرام اللي بينزل عليها الدروس وتاخدي التسجيل تسمعيه تاني وتستخدميه. امين. ذنب الرجل لما المراه تمتنع عنه زي ذنب المراه، يعني هو الرجل دلوقتي ايه ذنبه لما المراه تمتنع عنه؟ مش فاهم. هل لازم الرجل يتبول قبل الغسل؟ لا لا اعلم لذلك دليلا. ايه الدليل على كده؟ لا يشترط ابدا ادخال اليد في المهبل، لا اعلم لذلك دليلا. ما هو ده الكلام اللي انا بقوله ومش عاوز اقوله، موضوع ادخال اليد ومش عارفه ايه وتجيبي من مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، من الظاهر فقط. وان نزل عليك اي شيء من المني بعد الغسل من الجنابه، ليس عليك اي شيء وصلاتك صحيحه، فيش مشكله خالص. احبك ربي وراضي عنك. كنت على جنابه ونزل الحيض، ممكن تاخري اغتسالك لما بعد الحيض ثم تغتسلي بنيه واحده لرفع الايه، الجنابه والحيض. ربنا يبارك فيك يا رب دكتوره فردوس. فيش حفله هنعمل ان شاء الله، ان شاء الله المره الجايه يوم الاحد الجاي احتفل بيكم باذن الله، بس ما لحقناش، أول واحد طلع تعبان وكده فمش مدرك يعني. ربنا يبارك فيك يا اخوات جميعا ويتقبل منكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والتقي ان شاء الله معاكم بعد بكره في حلقه التدبر لسوره البقره. السلام عليكم.